أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد الفراغ عن إمكان التعهد بالعمارة غير العلمية ذكر الكلام في وقوع ذلك، وقد ذكر شيخ الإسلام طريقة الله نفسه أولا ما يقتضيه الأصل في المقام. إذا شككنا في حجية عمارتين فهل الأصل يقتضي حجيته وعدم الحجية يحتاج إلى دليل أو أن الأمر بالعكس مقتضى الأصل عدم حجية عمارتين والحجية لا بد في إثباتها من دليلين ما لم يثبت حجية شيء يحكم بعدم حجيته. والمراد بالأصل في هذا المقام ما تقتضيه القاعدة أهم من الأصل العملي وغير الأصل العملي، يعني الدليل الاجتهادي، يعني الثبوت الحكم على نهج الكبرى الكلية حتى يثبت خلاف ذلك. ولا ينبغي الشك في أن الأصل عدم الحجية، بمعنى أن الشك في حجية شيء يطابق الجزم وعدم حجيته. بيان ذلك أن الحجية كسائر الأحكام لها مقام الإنشاء ومقام الفعلية. ألا ما بينا غير مرة أن الحكم له نحوان من الثبوت، طارة يثبت في عالم التشريع وفي مرحلة جعل القانون مع فرض وجود الموضوع خارجا. في هذه المرحلة لا نحتاج إلى وجود موضوع في الخارج، بل يفرض وجود الموضوع ويحكم له، فيفرض أن الخمر موجود في الخارج فيحكم بحرمة شرب الخمر، ولو فرضنا أن الخمر غير موجود في الخارج أبدا، ونفرض وجود قاتل في الخارج فنحكم بجواز القصاص أو أخذ الدية من القاتل مثلا، وهكذا صار الأحكام. نفرض وجود المستطيع في الخارج فنحكم عليه بوجوب الهجر، وهكذا. الحجية أيضا كذلك، يفرض البينة حجة، الإقرار يفرض معتبر حجة، لا يلزم وجود إقرار في الخارج من شخص عند الحكم بحجية الإقرار أو بحجية البينة أو خبر الواحد على اليد أو غير ذلك مما يكون حجة، بل في مقام الجهل يفرض وجود هذا الموضوع فيحكم بحجيته. وهنا مرحلة أخرى، مرحلة الفعلية، ذهبت مع وجود الموضوع، يعني مرحلة الأمل، مرحلة الإنبعاث، مرحلة الإنزجار. في هذه المرحلة الكبرى الكلية بعدها غير كافية، بل لا بد من فرض وجود الموضوع في الخارج، أن يكون هناك إقرار مثلا أو بينة تشهد على شيء فيحكم بحجية هذه البينة أو حجية الإقرار أو غير ذلك. فللحجية مرحلتان كغير الحجية من الأحكام المجهولة التشريعية والوزنية. وقولنا إن الشك بالحجية مطابق للقصد بعدمها، لا نريد بذلك أن الشك في جعل الحجية مطابق للقطع بعدم الجعل، هذا باطل جدانا. كيف يمكن أن يجتمع القطع والشك في مورد واحد؟ وهذا من الجمع بين المتناقضين، فإن الشك في شيئين معناه احتمال الخلاف، احتمال الشركين، ومعنى القطع عدم احتمال الخلاف. كيف يمكن أن يقال إن الحجية إذا كانت محتمل الثبوت فهي غير ما احتمل في الثبوت، غير ما احتمل الثبوت. احتمال الثبوت وعدم احتمال الثبوت كيف يمكن ان يجتمع في مكان واحد؟ فيقال ان الشك في الهجيه مصادق للقطع بعدم الهجيه. لا نريد بهذا الكلام ان الشك في الهجيه في مرحله الانشاء مصادق للشك في الهجيه في مرحله الانشاء. لا، بل الشك شك لا ينقلب الى الكاد. بل نريد بذلك ان الهجيه الفعليه، يعني كون المكلف في مقام العمل على نهر يمكن ان يستند الى هذا الشيء الذي هو مكتوب الهجيه، يستند اليه في مقام العمل ويصح استناده اليه بحكم العدل، ويصح نسبه معداه الى المولى فيقال ان الله حرم هذا او اباه هذا او حكم بميتيه هذا ونحو ذلك. هذا مكتوب العدل. اذا شككنا في هجيه شيء وان كان في مرحله الجهل لا ينقلب الشك الى اليقين، بل بالنسبه الى مرحله الجهل الهجيه مشكوك في هذا ومهاله ولا ينقلب الى الكذب. لكن في مرحلة الفعلية مع الشك بالهجية نفسه كعدم صحة إسناد ما أدى هذا إلى المولى، وبعدم صحة الإسناد إلى الهجية في مقام العمل، فيقول المرتكب لهذا الشيء مثلا مستشفى الخمرية مثلا إذا قام ما يشك في هجيته، شككنا في هجية قبل الواحد مثلا، أقبل الرجل الواحد على أن هذا انقلب إلى القلب وليس بخمرين، يستند إلى قوله فيكذب. نفسا بعد مسافة ذلك إذا شككنا في هجية هذا مقتضى الاستفهام البناء على خمية ذلك، الاستناد الى خبر الواحد. ما لم تثبت هجيته في مقام العمل نجزم بان هذا الاستناد غير سهيم. ونسبة معدى مشكوك الهجية الى المولى والقول بان الله سبحانه اباه شرب هذا المايع الذي هو مستسحب الخمريه، هذا ايضا نجزم بانه غير جائز. فالشك في الهجيه في مرحله الانشاء مسابق للقطع بعدم الهجيه في مقام الامان، يعني مسابق للقطع بعدم صحه الاستناد الى هذا المشكوك فيه، ومسابق للقطع بعدم جواز اسناد مادى ذلك الى المولى. والوجه في ذلك ان كلا منهما تشريعا، والتشريع محرما بالادله الاربعه. كيف يمكن ان ما لم يثبت انه من المولى، المفروض ان لا نشك بالهجيه ولا ندري ان المولى حكم بهجيه هذا الشيء، كيف يمكننا ان ننسب ما ادى هذا الى المولى فيقال ان المولى اباه ذلك او حرم ذلك؟ وكيف يمكن الاستناد في مقام العمل الى هذا الشيء مع الشك في هجيته؟ هذا تشريع عملي ايضا استناد الى شيء في مقام العمل لم يثبت صحة هذا الاستناد شرعا. فيصح ان يقال ان الشك في هجية شيء في مرحلة الجهل اذا شككنا ان الجارع اعتبره هجية ام لم يعتبره هجية، هذا مسابق للقطع بعدم الهجية من جهة أن يكون له مع الشاك يكون الإسناد والإستناد كل منهما تشريعا والتشريع مهرم بالأدلة الأربعة. هكذا ذكر شيخنا الأنصاري رحمه الله نفسه في مقام تأسيس العدل وأن الأصل هو عدم الحجية. إذا شككنا في حجية شيء نبني على عدم حجيته بهذا المعنى، يعني عدم الحجية في مرحلة العمل وفي مرحلة الفعلية فلا يصح إسناد المعنى إلى المولى كما لا يصح الإسناد إليه في مقام العمل. وذكر صاحب الكفاية قدس الله نفسه أن هذين الأمرين يعني إسناد المعدى إلى المولى والإستناد إليه في مقام العمل هذان ليسا من آثار الحجية، يعني كيف خلف قدس الله نفسه بين الحجية وهذين الأمرين. الحجية معناها التنزيه والتعزيز. نشك في أن الشيء حجة أو ليس له حجة، يعني منجز من قبل المولى، معزز من قبل المولى أو ليس بمنجز ولا بمعزز. مسألة جواز الإسناد إلى المولى أو جواز الإسناد في مقام العمل، عدم جواز الإسناد وعدم جواز الإسناد أمر آخر بين هذين الأمرين، بل الحجية عموم من ذلك. قد يفرض ورود كليل على صفحة الإسناد وأن إسناد شيء إلى المولى جائز ومع ذلك لا يكون حجة في موارد عدم الحجة، كما قد يفرض أن الشيء يكون حجة ومع ذلك لا يصح إسناد معداه إلى المولى كالظن كحجية الظن على الحكومة. إذا اعتدنا على الانسداد باب العلم وقلنا إن مقدمات الانسداد يترتب عليها حجية الظن على الحكومة ليس الظن مشار جعل الظن حجة، الحجية ثابتة مع ذلك لا يصح إسناد المعدى مات الظن إلى المولى، فإن الحجية بحكم العقل لا بحكم الشك. شرع استبين الحجية بإسناد المعدى إلى المولى بينهما عموم من ذلك، وليس معنى الحجية إلا التنزيه والتعزيز. هذا هو ملخص كلامه قدس الله نفسه. والظاهر أن ما أفاده الشيخ ابن كثير صحيح، والذكر في ذلك أن فرض إسناد شيء صحة إسناد شيء إلى المولى مع فرض عدم الحجة من دون حجة، إما حجة وجدانية كالغد أو حجة شرعية، يصح إسناد شيء إلى المولى هذا فرض. معناه أن التشريع جائز، نعم ممكن أن يكون التشريع جائز العقل ممكن، إلا أنه غير واقعي خارجا. كيف يجوز أن يحكم الشارع بجواز التشريع وبصحة إسناد شيء إلى المولى من دون أن يكون هنا حجة لثبوت هذا الشيء من قدر وجداني أو علم تعبدي؟ فأرض إن اتكاك الإسناد عن الهجية فأن نلتزم بجواز الإسناد من دون هجتين هذا مجرد فرض يدخل في فرض المهار، فهسل الوجود الخارجي لا يتعقب هذا في الخارج. وأما من الثلاث الآخر فرض أن يكون الشيء هجتان ولا يكتب إسناد معدناه إلى المولى هذا أيضا غير معبود، لأن معنى الحجية كما ذكرنا معناه فرض غير العلم علما، هذا في نظر الشارع علم بل مثلث مبرز للواقع اذا كان مبرزا للواقع بحكم الشارع كيف لا يصف اسناده الى الدارع مع انه مبرز للواقع بحكم الشارع هذا ايضا لا يرزق لا يمكن ان يفرز ان الشيء حجته ومع ذلك لا يصف اسناد مبنى الى المولى لما ما ذكره فتك الله نفسه من ان الظن على الحكومه حجه ومع ذلك لا يصف اسناد المذموم الى الله سبحانه فهذا فيه خلف واضح على ما ذكرناه فنذكره ان شاء الله من ان الظن على تقدير الحكومه لا يكون حجه هذا مصابحه في التعريف وإنما يكون تبعيدا في الاحتياط يعني معناه أن العقل يتنزل من الاحتياط الكلي إلى الاحتياط الجزئي إذا لم يمكن الاحتياط في تمام أطراف العلم الإجمالي لعدم التمكن أو لاستلزامه الحرج مثلا فنتنزل إلى المرتبة الثانية ومعناه التبعيد في الاحتياط المشكوكات والموهومات لا نحتاط فيها وإنما دائرة الاحتياط تنحصر في المزمونات فالعمل بالذات من باب العمل بالاحتياط إلا ما معنى أن العقل يحكم بالحجية بحجية الذات الهجيان لا تثبت بحكم العقل شأن العقل والإدراك كيف يكون العقل بهجية شيئين حيث العقل ليس بمسرعين لا يحكم بشيء العقل يدرك أن الأحكام الواقعية منجزة ولا بد من الخروج عن عهدة هذه التكاليف بحيث لا يمكن الخروج الجزمي لأن الاحتياط التام غير ممكنين فنتنزل إلى المرتبة الحالية فنقتدر على المذمومات لا أن الظن حجة ومع ذلك لا يتصل نسبته إلى الله سبحانه هذا غير معقول إذن لم فكاك بين هذين الأمرين الحجية وصحة الاستناد إلى المولى أمران متلازمان إذا ثبتت حجية شيئين فيصح إسناد المادة إلى الشارع لأنه علم بنظر الشارع إذا لم يكن حجة لا يصح الإسناد فإنه تشريع مهرب والتشريع لا يكون جائزا وأما ما ذكره قدس الله نفسه من أن معنى الحجية هو التنجيز والتعزيز فقد تقدم الكلام في ذلك قريبا وقلنا ان التنجيز والتعزيز من لوازم الهجيه لا ان معنى الهجيه هو التنجيز والتعزيز الاحكام العقليه غير قابله للتفسير الشارع يتصرف في موضوع الحكم العقلي مثل قاعده فضل الاقرار بلا بيان يجعل شيئا بيانا لعلما فيرتفع الموضوع فكذلك في موارد احتمال استحتمال العقاب في موارد الاحتياط الشارع يجعل شيئا علما فلا يحتمل معه العقاب يرتفع الموضوع فإلا فليس معنى الهجيه جعل التنجيز والتعزير ابتداء هذا امر غير معقول هذا ملخص الكلام في التكليف ونتكلم في بقيه الوجوه التي استدل بها الشيخ على الانصاري رضي الله عنه